بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا خدنا مجموعة أمثال، خدنا العذارى الحكيمات والجاهلات، خدنا أمثال التوبة، خدنا أمثال الكرمة والكرمين، خدنا السامري الصالح، خدنا كمان الوزنات والأمناء وأصحاب الحادي عشر. خدنا مجموعة كبيرة من الأمثال، كأننا كده عمالين نجمع كل الأفكار المرتبطة بالملكوت والخلاص ودخول السماء، بنراجع كل حياتنا المسيحية. فاضل أهم إصحاح في الأمثال، أو أكتر إصحاح غني بالأمثال، لأنه لما تقولوا أمثال المسيح أي واحد مذاكر العهد الجديد يقول على طول إيه؟ متى 13. متى 13 هو مفتاح كل الأمثال وأكتر إصحاح غني بالأمثال، لأن ربنا يسوع المسيح مجمع فيه أمثال كثير. احنا هنبص على النص الأخير بس في متى 13، عشان متى 13 كله عنوانه إيه؟ يشبه ملكوت السماوات. يعني المسيح ادانا أمثلة كتيرة قوي يشرح بها الملكوت ومعناه. ادانا في الأول الزارع وشاحه بنفسه، وطبعا انتوا فاكرين مثل الزارع وعارفينه، أنواع الأراضي، وكل أرض تمثل إنسان أو قلب بيتجاوب أو مش بيتجاوب، في أرض مدقات سطحية كده كلام ربنا يعدي كده من بره بره على الهواء يطير، وفي أرض محجرة قلب ناشف بيعند ويقاوم، مش عاوز الكلمة تدخل قوي يعني، على قد كده تأثير بسيط، وفي أرض مليانة شوك مشغوليات وهموم فمتخلي الكلمة مخنوقة، وفي أرض جيدة مشغولة بكلمة ربنا وبتتغير وبتثمر ويزداد الثمر 30 و60 و100. مثل تاني أو مثالين عن فكرة الملكوت اللي يبتدي يتغير ويكبر. مثل الخميرة اللي تاخدها ستة وتحطها في العجين أو في الدقيق وبعد شوية يختمر كل الدقيق. ملكوت ممكن يبتدي صغير قوي ويكبر يكبر يكبر لغاية ما يأثر على الدنيا كلها. ممكن عمل روحي صغير تحافظ عليه يبتدي يأثر على كل حياتك، بتصلي بانتظام تلاقي حياتك اتغيرت، تقرأ الإنجيل بانتظام، بتخدم عمل صغير يمكن بياخد نص يوم في الأسبوع لكن ممكن يأذي، يعني يأثر في الحياة كلها ويملاها بركة. نفس الفكرة بتاعت حبة خردل، حاجة صغيرة قوي الملكوت يبتدي صغير قوي لكن يكبر يكبر ويبقى شجرة ضخمة جدا تتآوى فيها طيور السماء. مثل تاني قال يوسف في متى 13 انه الملكوت اذا كان يرمز للحياة كلها، في حنطة زرعها ربنا وفي زوان زرعه عدو اللي هو الشيطان، في حاجة غلط، في شر في الدنيا، ولما الملائكة يقولوا ربنا نشيل الشر يقول لهم لا استنوا، سيبوهم يكبروا مع بعض، دعوهما ينميان معا، خلوا الخير ينمو وخلوا الشر ينمو عشان في الآخر تبقى الفرز سهل قوي. نشيل الخير مرة واحدة كل الحنطة نجمعها والزوان نحرقه بسهولة جدا. إشارة إلى فكرة انتشار الشر وانتشار الخير في نفس الوقت عشان في لحظة الدينونة تبقى الدينونة سهلة التمييز سهل جدا. وصلنا إلى إيه؟ عدد 44. ناخد بقى متى 13:44. أيضا يشبه ملكوت السماوات، ده يمكن خامس مثل يقول يسوع في نفس الإصحاح عن نفس الملكوت. كنزا مخفى في حقل وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. أيضا يبقى في مثل ثالث يا سادس، في مثل بياخد سطر يا جماعة، ده سطر لكن تعالوا نفكر فيه. الملكوت زي الكنز، بس ده كنز مخفى. يعني ايه؟ يعني ملكوت ربنا في الدنيا ولا مش في الدنيا؟ هو في الدنيا بس محدش شايفه، ملوش بلد معينة وملوش سياسة معينة وملوش شخص معين في الدنيا، لكن في ملكوت الله في الدنيا، ملكوت السماوات موجود على الأرض لكن مختفي، مختفي. ربنا موجود في الدنيا بس ما حدش شايفه، ويمكن قليلين اللي بيتعاملوا معاه. الخير موجود في الدنيا بس مختفي. ففكرة ان الملكوت مخفي او مخفى زي الكنز المخفى، معنى كده لازم تدور على الملكوت. يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، يعني في كنز. اولا الملكوت ده كنز يعني ثروة، يعني معرفة ربنا دي كنز، حاجة كبيرة قوي، حاجة ثمينة جدا الناس بتستقل بيها، كونك تضيع وقت في الإنجيل ولا في الصلاة ولا، بالنسبة للناس ده ملوش قيمة، لكن في الحقيقة عند ربنا ده كنز. والكنز ده مخفي، معرفة ربنا ده زي الكنز المخفي ومخفي في حقل. وجده إنسان، في واحد لقى ربنا. كلمة وجده إنسان دي، هو الكنز موجود من الأول بس مش كل واحد بيلاقيه. فربنا موجود ومحبته موجودة والخلاص اللي عمله موجود، بس مين، كم واحد لقوه، كم واحد وجده، يعني اكتشف قيمة الحياة مع ربنا واكتشف أهمية اللي عمله ربنا. كنز مخفي في حقل وجده إنسان. طب إيه الكنز وإيه الحقل؟ الكنز هو المسيح نفسه، أو هي الأبدية. والحقل هو إيه؟ ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون العالم، وممكن يكون الكتاب المقدس. يعني إيه؟ عشان كده تلاحظ تقول إيه؟ فأخفاه من فرحي مضى وباع كل ما كان له واشترى، مش الكنز، اشترى الحقل كله. فمين الواحد يعني كان ماشي وقعد في جنينة مثلا أو في حقل، أو هو بيتمشى خبطت رجله في حاجة فبص في تحتها لقى كنز، فمش خد الكنز، راح اشترى، باع كل حاجة واشترى الحقل كله. كأنه الحقل كله مهم لأنه جواه كنز. فممكن يبقى الحقل ده عبارة عن الإنجيل، الإنجيل ده حقل كبير جدا بس جواه كنز مخفي. عشان كده دايما الكنيسة بتبص على الإنجيل تشوف المسيح. لما بنقرأ الإنجيل بنقابل ربنا يسوع المسيح، بنلاقيه، بنجده في الحقل. فالواحد الشاطر يروح يبيع الدنيا كلها ويشتري الإنجيل. الحمد لله الإنجيل ما بيكلفش 20 جنيه، لكن مقصود بيها إيه؟ يخلي الإنجيل أهم حاجة، أغلى حاجة عنده. واحد ساب مزاجه وقعد يقرأ الإنجيل، واحد ساب أصحابه وقعد يقرأ الإنجيل، لأنه حاسس أن الحقل ده أغنى ما يمكن وجواه كنز. وكل ما يغوط في الحقل يجد الكنز المخفى. خلي بالك المسيح مستخبي في الإنجيل، ورا كل سطر مستخبي المسيح. بس لما تقعد مع الإنجيل وتفتش، عشان كده ربنا يسوع استخدم تعبير غريب قوي في الإنجيل، قال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. يعني الكتب دي، كتب مقصود بها الإنجيل، هي بتشهد لي وأنا مستخبي في الإنجيل، واللي عاوز يشوفني هيشوفني في الإنجيل. بس فتش، دور، ركز، بيع الدنيا كلها واشتري الإنجيل. عشان كده تلاحظوا ان في تقصينا القبطي في حاجة جميلة قوي. قبل ما نقرأ الإنجيل أبونا دايما يقول إيه؟ أشية الإنجيل، ويفكرنا، يقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل. طيب لأذانكم لأنها تسمع مفهومة، لأن احنا هنسمع الإنجيل، لكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر. هنبصر إيه أبونا؟ يعني هنبصر المسيح من خلال الإنجيل. فاهمين الفكرة؟ إن عشان كده تلاقوا الشماس أول ما يقرأ الإنجيل يقول قفوا بخوف أمام الله. عاوز يفهمنا، خلي بالكم يا جماعة دلوقتي أنتوا في مواجهة مع ربنا. الشاطر فيكم اللي هيركز في الكلام هيشوف ربنا. فيلا، يا بخت ودانكم اللي بتسمع، ويا بخت عينيكم اللي بتشوف، فلنستحق أن نسمع ونعمل. يعني يلا نركز عشان نلاقي كنز اللي في الحقل. في كنز مستخبي في حقل. يا ترى أنت حاسس بقيمة الحقل ده؟ الحقل ده مش هيكلفك كتير بلغة الفلوس، لكن انت ما اشتريتوش لسه. ليه؟ لان الانجيل بياخد في يومك ايه، 5 دقايق لو خد. طب وبعدين بتضيع ساعات قد ايه قدام التلفزيون وفي العلاقات وفي الكلام وفي التليفون؟ امتى تشتري الحقل؟ الراجل ده بقى راجل لقى الكنز، يعني في مرة حس بالمسيح في كلام الانجيل، فبقت حاجة غالية قوي. فراح عمل ايه؟ مضى وباع كل ما كان له. اذا الملكوت محتاج انك تبيع وتشتري، تبيع الدنيا وتشتري المسيح، تبيع المشغولية بتاعة العالم وتشتري مشغولية بربنا، تبيع الطموحات الارضية ويبقى لك طموحات سماوية. لا، ما هو ما ينفعش كمان يبقى كل طموحاتك مركز وفلوس. لا لا، انت لازم تبيع شوية وتشتري. لازم يبقى لك طموح تبقى شبه المسيح والفكرة تشغلك. لازم يبقى لك طموح انك تتحلى بالمحبة، بتقول الأناة، بالفرح، بالسلام، بالوداعة، بالفضائل. لازم الحاجات دي تشغلك زي ما بيشغلك المركز والفلوس والكلام ده. مش بس زي ده، المفروض تبيع ده كله ويبقى بس ده اللي شغلك. ازاي تتجمل امام ربنا؟ ازاي تشيل الكنز المخفي؟ قد يكون الكنز المخفى في الحقل هو المسيح اللي مستخبي في الكنيسة. برضو واحد بيبيع انتمائه للدنيا وبينتمي للكنيسة. برضو مش مقصود تقعد في الكنيسة على طول، لكن يعني ايه، يعني تتعامل مع واحد تحس كده ان قلبه في الكنيسة، تقول له تعالى نعمل حفلة ديسكو يقول لك لا انا قلبي في الكنيسة، تعالى يا عم نعمل كذا في اجتماع. الله، طول نهار كنيسة، بتحب الكنيسة قوي ليه كده؟ كنز جواها، هي حقل بس جواها كنز. فانا بعت الدنيا واشتريت هذا الحقل، بقت الكنيسة حياتي. ليه؟ لان جواها كنز مخفي وانا بفرح بيه، وكل اللي بره ده ما فيهوش الكنز. فممكن يبقى الحقل إشارة للكتاب، ممكن يبقى إشارة للكنيسة، المهم إن هو جماله في الكنز المخفي فيه، ومخفي معناه إنك لازم تفتش عليه، وعشان تلاقيه لازم تبيع وتشتري. يبقى المفهوم الأولاني للملكوت إن ده حاجة ثمينة جدا، بس محتاج إنك تبيع وتشتري، تبيع مشغولياتك عشان تشتري المسيح، تبيع اهتماماتك وطموحاتك وتركز شوية في الكنز المخفي في حقل. نفس المثل بطريقتين. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسن. ده بقى تاجر المظات، فيعني إيه، فاهم كويس قوي قيمة كل حاجة، ده راجل في السوق وفاهم. يطلب لآلئ حسن، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشترى. هنا ده تاجر فنان فاهم كويس، فعمال يدور وعنده لقلق، لكن لقى لؤلؤة واحدة زغللت عينيه كثيرة الثمن، ولقى ثمنها غالي هيكلفه كتير، هيكلفه كل اللقلق اللي عنده. قال له ماله، مضى وباع كل اللقلق واشترى اللؤلؤة. برضو نفس الفكرة، تاخدوا بالكم لازم تبيع الدنيا كلها عشان تشتري المسيح. المثالين دول بيأكدوا فكرة التكريس، يعني ايه، حط حياتك عند ربنا، بلاش تتلهي في الدنيا، في لقلق كتير، في حاجات كتيرة في الدنيا براقة، في مراكز براقة، في فلوس براقة، في شهوات براقة، بس كل ده ما تقدرش تاخد معاه اللؤلؤة الكثيرة الثمن. يا ده يا ده، برضو ده معناه ايه، ده تاجر بيدور وكأنه انسان حكيم بيدور على السعادة. في سعادة في المركز، في سعادة في الغنى، في سعادة في القوة، في سعادة في الصحة، بس كلها لقالق حسنة، لكن مش زي اللؤلؤة الكثيرة الثمن. لو لقيت اللؤلؤة الكثيرة الثمن هتلاقي كل ده رخيص جنبه، كل ده ما يستاهلش. شرحوها واحد من القديسين أظن كليماندوس، لأنه كان فيلسوف، قال اللقالق دي الفلسفات. لما تقرأ أي فلسفة تنبهر، أفكار جميلة وبراقة، واللي عاشوا الفكرة دي كليماندوس وأغسطينوس في تاريخ الكنيسة، كل واحد منهم كان فيلسوف أستاذ. فتاجر يطلب لآلئ، عمال يدور على الأفكار الفلسفية العظيمة الرائية، لغاية ما لقى أن الإنجيل والمسيحية والمسيح هي اللؤلؤة الكثيرة الثمن، هي الفلسفة، أعمق فلسفة وأجمل فلسفة وأحلى أفكار، فبكل الفلسفة واشترى المسيح. يقول القديس كليمنت اللي هو كليماندوس ده، وده مشهور في العالم كله من القرن الثاني والثالث، القديس كليماندوس ده كان فيلسوف في الأول، متعمد على كبر لما اقتنع بالمسيحية، ويقوله بقى مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية زي مدير الكليريكية دلوقتي، وكان يدخل يدي المحاضرة اللاهوتية وهو لابس روب الفلسفة، وكانوا بعضهم الناس تقول له يعني انت ليه، انت بعد ما بقيت قديس يعني وتعمدت، ليه لابس توب الفلسفة؟ قال لهم الفلسفة هي اللي عرفتني بالمسيح، أنا فضلت أطلب لآلئ حسنة لغاية ما لقيت اللؤلؤة الكثيرة الثمن، فالفلسفة كلها بعتها واشتريت دي. وسانت كليمنت على آخر حياته ركز في افتقاد الفلسفة، بقت شغله الشاغل أن يعرف الفلسفة اللي في العالم المشهورين، لأنه كان مشهور بالمسيحية، ويقنعه. اللي عاش نفس الخبرة أغسطينوس، بعدها بحوالي 150 سنة أغسطينوس دخل على القرن الخامس. أغسطينوس لغاية النهاردة هو واحد من الدارسين فلسفة، قال لي أغسطينوس في كتب الفلسفة المحترمة الكبيرة واحد من أشهر 80 فيلسوف في تاريخ العالم، اسم يدرسوه أي واحد بيدرس فلسفة، من أشهر 80 فيلسوف في تاريخ العالم كله. أغسطينوس كان مدرس فلسفة، يعني مش بس فيلسوف، كان بيدرس الفلسفة، وكان في الأول بيحتقر أمه انه شايفها ست مسيحيه متدينه، بس يعني زي ما واحد كده يحس ان التدين ده يعني فضى، ناس على قدها، ناس مش عارفه الدنيا فيها ايه. لكن كان بينبهر بواحد اسمه القديس امبروسيوس، كان اسقف عالم، كان كلامه قوي، فكان يحب يقعد معاه لغايه ما القديس اقنعه انه اقرا الانجيل. ماشي، مش هقول لك اتعبد ومش هقول لك امن بالمسيح، بس اقرا الانجيل. فالقديس اغسطينوس بكرياء الفيلسوف قال هقرا الانجيل عشان اشركه، ما هو فيلسوف، فبدا يقرا الانجيل عشان ينقده. شويه 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 وقع في المصيده وما بقاش قادر يقاوم، لغايه في يوم من الايام كان بيقرا في روميا، ولا كان كده فرحان، فسامع طفل جنبه بيقرا جزء من روميا 14 تقول ايه، هو ذا الان ساعه لنستيقظ من النوم، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس أسلحة النور، لأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. هو سمع الكلام ده حس إنها في الجون على طول، كفاية يعني، كفاية كده يعني، خلاصنا دلوقتي أقرب من زمان، كفاية تناهى الليل، يعني الليل له نهاية والنهار قرب يطلع، كلام ده حسه ليه، فقام على طول راح للأسقف وقال له أنا آمنت. زي الأنبا أنطونيوس لما سمع كلمة وفرقت معه. هنا الحق لتاخدوا بالكم، لقى الكنز، فاهمين؟ في اللحظة دي حط إيده على الكنز المخفي، حس إنه لا لازم أبتدي بقى. برضو ده كان تاجر يطلب لآلئ حسنة وفيلسوف ومشهور، وعنده يتكلم بقى في الأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة والمنوية، فلسفات العالم القديم دي على فكرة قوية جدا، يعني اللي يدرس فلسفة، لا الفلسفة دي مش حاجة سطحية ولا حاجة، ده فيها أفكار تبرجل، لو الواحد مش إيمانه قوي دماغه تتلخبط. فده بقى كان أستاذ فلسفة يعني لعبته، لكن برضو الإنجيل وقعه وجاب رجله واشترى اللؤلؤة الكثيرة الثمن، وأصبح أغسطينوس بعد كده أسقف قديس تائب، أسقف شمال أفريقيا، كان مشهور بعد كده قديس أغسطينوس، وأغنى الكنيسة بعد كده بتفسيراته وبكلماته، وكان دايما يقول أن ربنا اختارني بنعمته لأني أنا ما استاهلش، أنا كنت عايش في خطية وكنت بحتقر أمي القديسة مونيكا وما كنتش بحترم الإنجيل، لكن تفاضلت نعمة ربنا علي جدا وانتشلني من اللآلئ الكثيرة واشتريت اللؤلؤة الكثيرة السماء. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع. ثالث مثل مختلف شوية بقى، شفنا مثل الكنز ومثل اللؤلؤة تقريبا معناه متقارب. في شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، ملكوت زي شبكة. طبعا الصياد اللي بيرمي شبكة مش بيقول ايه السمك اللي تدخل وايه اللي ما تدخلش، شبكة بتلم. احنا قلنا اللي فاكر ان الملكوت ثلاث كلمات، اما انا قلبي او الكنيسة او السماء او الابدية. هنا الشبكة زي الكنيسة، لما كل الانواع فيها كل حاجة، فيها ناس بتدخل قديسين وفيها ناس بتدخل فريسيين، في كل حاجة. والشبكة بتفضل مطروحة، ولو تاخدوا بالكم اللي يتفرج على صياد بشبكة يرموا الشبكة، ورمي الشبكة ده ياخد وقت، ليه؟ المركب تتحرك ويرمي، يرمي جزء من الشبكة وجزء من الشبكة وجزء من الشبكة، وبعدين يفضلوا يخبطوا كده طول الليل، يقولوا التخبيط ده الظهر بيجيب سمك أو بيحرك البحر فيزق يشد السمك، ويفضلوا كذا ساعة أو ساعتين ثلاثة، وبعدين يبتدي يلف تاني على الحتة اللي رمى فيها الشبكة، بتبقى زي متقلة بحاجات تقيلات كده، ويبتدي يسحب 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 لغاية ما يلم كل أطرافه، وبعدين يشدها مرة واحدة، فلما يلم كل الأطراف تشر المية من الشبكة وتطلع مليانة سمك. متخيلين المنظر؟ طول ما هي في البحر السمك داخل عادي مش دريان، فاهمين ازاي؟ وفيها سمك حلو وفيها سمك وحش. فيقول يشبه شبكة مطروحة في البحر، نفس المنظر اللي عندكم على الكامفلت، وجامعة من كل نوع. فلما امتلأت، يعني في لحظة صياد بقى الحكيم خبرة، مسيح الصياد الماهر عارف امتى تمتلئ، في ساعة معينة هو محدد. أصعدوها على الشاطئ، يقوم يجرها كده ويطلع بيها على الشاطئ. وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارج. هنا بقى بيركز على إيه؟ على الدينونة، على اللحظة الأخيرة، على الفرز. هتفضل في الدنيا كنيسة بتلام كويس والوحش، واللي بيعدوا على ربنا ناس كويسين وحشين، ومش هيبان الفرق دلوقتي. لكن لما تتملي خالص الشبكة تتشد بره على الشاطئ بقى، الشاطئ ده بره البحر، احنا في بحر لسه، لكن في لحظة هنوصل للشاطئ، الشاطئ اللي هو بقى الأبدية بقى، احنا لسه بنعوم في البحر، عالم ده زي البحر، الشاطئ هو المستقر. وأول ما نقعد الصيادين بقى بيعمل فرز فوري، ليه؟ بنظرة واحدة على طول بيرمي السمكة دي يمين والسمكة دي شمال، لأن دي لعبته، عارف على طول نظرة واحدة تقول له السمكة دي تنفع ولا لا. عشان كده الدينونة مش الفكرة اللي عند بعض الناس ان احنا هنقف طابور وكل واحد يطلع ويحكي بقى من ساعة ما اتولد لآخر ويقرروه، لا الحكاية مش كده، الحكاية مش كده، دي عملية فرز. حتى بيقولوا الدينونة، كلمة دينونة في الأصل اليوناني تساوي كلمة فرز، والفرز ده سريع جدا وتلقائي جدا، نفس المثل بتاع الخراف والجداء في حتة تاني، فاكرين انه برضو الراعي يلم الخرفان كده وبرضو بنظرة، ده كويس وده وحش، ده كويس وده وحش، فيفرز الجداء عن الأردية. فهنا برضو الواحد لازم يبقى فاهم كده انه مازال في شبكة البحر، واخدين بالكم، ولازم يلحق يصلح موقفه، لان لو اتملت وطلعت على الشاطئ مفيش فرصة تصليح، خلاص في ابيض واسود. برضو الكلام ده مع بساطته يؤكد ان الافكار اللي بيدعيها بعض الناس ان ممكن يكون في مكان ثالث مش مريح الكلام ده. المسيح ما قالش خالص ان في حاجة في النص، لا، في جداء وفي ارضياء، في يمين وفي شمال، مفيش حاجة تاني، مفيش مكان وسيط ممكن الواحد يطلع من الشمال لليمين، الكلام ده كله تأليف بشر. اما كلام المسيح كان واضح انه مع النهاية هو فرز مرة واحدة ومفيش ملاحق، محدش يدعي ان في ملاحق، الدينونة once and forever. كمان فكرة الشبكة، ما تنسوش ان المسيح له المجد كان اقرب الناس ليه ايه؟ صيادين، فكان دايما يديهم امثلة من واقعهم. وفكرة الشبكة دي كانت كتير في كلام يسوع، وهو نفسه كان يعمل معجزات مع السمك، يعني زي قصة لما صاد سمعان، هو صاده صاد سمعان بطرس عن طريق موقف لقى خمسة ده، لما قال له ادخل للعمق ولم الشبكة ورمى الشبكة لقاها اتملت فجأة، فقال له من سفينتي، قال له تعال اشتغل معايا صياد، كفاية صد سمك، خلينا في المفيد، المفيد صيد الناس، صيد الناس أهم من صيد السمك. السمك يمثل الثروة بالنسبة للصياد، رأس ماله، يعني سمعان بطرس في اليوم ده بقى مليونير ضربة حظ، يعني الشبكة اتملت، واخدين بالكم، صيدة ثمينة جدا يقعد عليها شهرين مثلا. عشان كده الكتاب أصر يذكر لنا أنه ترك كل شيء وتبعه، يعني مع الصيدة الثمينة دي ما ضفش فيها خالص، كفاية أن المسيح هيقول لي تعالى صيد ناس، تعالى اتبعني وصيد ناس. ناس كتيرة لما دخلوا التكريس ربنا دوقهم قبل ما يدخلوا التكريس حلاوة الصيد الكتير، عشان يبصوله كده من فوق ويحتقروه ويقولوا نشتغل في المفيد. يعني اعرف ناس مكرسين اتعرض عليهم يبقى استاذ جامعة ويبقى وفي قمة مجده الارضي باع كل شيء واشترى اللؤلؤة، ترك كل شيء وتبعه. لحسن الشيطان يجي في لحظة يقول له ما أصل أنت ما دقتش العز اللي في الدنيا، يقول له لا دقت الصيد الكتير والغنى الكتير، وبص لأي صيادة أقول له خليك في غربك، لكن أنا دخلت في المفيد صيد الناس. أما الأردياء فطرحوها خارجا، هكذا يكون في انقضاء العالم. دي بقى فسرها يسوع كمان، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. برضو بعض الناس بتحاول تقول أن رحمة ربنا ما تقبلش فكرة أن يكون في عذاب للأشرار. كلام ده مش من حقنا نقوله، لأن احنا لازم نمشي وراء الكتاب. بمعنى فاكرين لحبر منكم فكرة الإعلان الإلهي في سفر الرؤيا؟ ربنا بيعلن عن حقائق هو عارف وهو عاملها. أنا لو مش مقتنع ده مش هيغير في الحقيقة كتير خالص. لا، ربنا قال في هلاك للأشرار يبقى في هلاك للأشرار، ويبقى لازم أخاف، ولازم أخاف على هلاك الناس، أخاف على نفسي وأخاف على كل الناس من أن يكون مصيرها كده. لكن أجمل الصورة وأقول لا مش معقول رحمة ربنا تسمح أن يكون في حاجة زي البكاء وصرير الأسنان. الله، ثم هو ربنا قال كده، يطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وهنا ده مش مثل، ده تفسير المثل، يبقى دي الحقيقة. يعني هنا ده مش المثل نفسه نقول يمكن فيه معنى رمزي، لا، هناك حقيقة بتقول ان في أتون نار، وهناك حقيقة بتقول سيكون هناك بكاء وصرير الأسنان. قد يكون تعبير عن الألم، واخدين بالكم؟ لكن لما الناس تجز على أسنانها من الألم ده معناه حاجة تخوف، حتى ان العذاب يستمر، انه كمان العقاب يخوف ويستمر. يعني برضو ربنا يحمينا كلنا. لكن انا برد على بعض الافكار اللي ساعات تطلع، موضة جديدة دلوقتي ماشية في الغرب، وخلي بالكم الشيطان بيلون نفسه كل شوية زي الحرباية كده، فيطلع فكرة جديدة تبدو جميلة جدا. ليه؟ رحمة ربنا الواسعة مش معقول هتقبل حد يهلك، شكلها شيك، واخدين بالكم؟ قال يعني ايه بيدافع عن رحمة ربنا الواسعة، بس انت بتغالط تعليم المسيح، بتقول حاجة غير اللي قاله ربنا يسوع. هو قال فيها لك أشرار لازم أخاف، ما مقتنع مش مقتنع دي مشكلتك، لكن ما قدرش أغير في تعليم المسيح. برضو المطهر برضو فكرة تعتبر بدعة لأنها وليدة 3-4 قرون، يعني مش من أول المسيحية، وفكرة مش كتاب ما بيقولهاش خالص، هو بيتكلم عن يمين وشمال وبس، وأن الشمال عقاب نارهم لا تطفأ، مش هتهدى النار، يبقى مفيش أي تحسن بعد كده. حكاية الدرجات في العقاب تمشي، واخدين بالكم؟ لأنه ربنا يسوع، بس ده مش موضوعنا. مثلا ربنا يسوع يقول إيه؟ الحق أقول لكم أن سدوم وعمورة تكون لهما حالة أكثر احتمالا، يبقى توحي أن إيه؟ أن في درجات حتى في العقاب، يعني حالة أكثر احتمالا، يعني مؤلم جدا عقاب ربنا ما يوري حد، لكن في حق درجات. مش عاوزين ندخل في الجانب النيجاتيف، لكن لازم نستوعبه أنه إذا كان المسيح قال لنا في شبكة وهتتشد على الشاطئ وهتفرز يمين من الشمال، لازم نخاف من الشمال ولازم نشتاق لليمين. وقال لهم يسوع أفهمتم هذا كله؟ يبقى المسيح في آخر متى 13 بعد ما حكالنا أمثال كتير قوي سأل سؤال مهم، قال فهمتوا الزارع؟ فهمتوا نوع الأراضي؟ فهمتوا الملكوت الصغير اللي ينتشر؟ فهمتوا الشبكة اللي بتلم وتتفرز؟ فهمتوا الحنطة والزوان اللي في الدنيا؟ فهمتوا اللؤلؤة الكثيرة الثمن؟ فهمتوا الكنز المخفي؟ فهمتوا كل الدروس دي؟ قالوا له نعم يا سيد. فقال لهم من أجل ذلك، قال لهم آخر مثل في متى 13، كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جدودا وعتقاء. ولما أكمل يسوع هذه الأمثال، يبقى أكملها في الإصحاح ده، الإصحاح ده غني جدا، أغنى إصحاح في الأمثال، انتقل من هناك. إيه بقى الحكاية بتاعت كل كاتب متعلم؟ اليهود كان عندهم نظام اسمه الكتبة، بس الكتبة دول مش بيتعلموا في ملكوت السماوات، الكتبة دول بيتعلموا في الناموس اليهودي وبطريقتهم، فبيحرفوا وبيحطوا تقاليد على هواهم وبيمشوا الدنيا على مزاجهم. فقال لهم بصوا أنا عاوز الكاتب بتاعي أنا في ملكوتي أنا. كاتب يعني إيه يا جماعة؟ يعني واحد مذاكر وبيدي دروس، كاتب زي مدرس كده، الكتبة دول زي المدرسين. يلا خليكم كلكم مدرسين بس مش على النظام اليهودي. عشان كده سمى إيه؟ يشبه رجلا رب بيت. في أحد تفسيرات القديسين يقول إيه؟ رب البيت غير عبد البيت. الكتبة اليهود عبيد لأنهم عبيد للحرف، واخدين الأمور بحرفية. أما إحنا ككتبة مسيحيين نحن رب البيت. بمعنى إيه؟ مش الحرف اللي بيسدني، لا، أنا مش عبد للحرف، أنا رب البيت. احنا اصحاب البيت، احنا دلوقتي جوه البيت رب البيت مش الحرف اللي بيسود علي. وبالتالي كل كاتب متعلم، متعلم هنا يعني مذاكر، يفرح ربنا ان يكون كاتب متعلم، بس متعلم فين؟ في ملكوت السماوات على طريقة المسيح. عشان كده انتوا لما بتحفظوا الامثال بتبقى كاتب متعلم، زي اللي يذاكر يذاكر ويبقى مدرس شاطر بعد كده، مش بس تلميذ شاطر. كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه. مش هتشبهوا بتشبيهين كده لو تاخدوا بالكم. راجل رب البيت فمعاه عيال بقى وعزه وبيته بقى، الانجيل ده يبقى بيتك. يعني ايه؟ يعني تستدعي الايه دي والايه دي، وتطلع من القديم ايه وتطلع من الجديد ايه، ومن القديم حكايه ومن الجديد حكايه. رب بيت يعني ايه؟ انت قاعد في بيتك. واخدين بالكم؟ لما الواحد يذاكر الانجيل كتير يبقى رب بيت، يبقى قاعد في بيته، يبقى الكتاب ده في دماغه. زي عارفين لما يقول لك ده استاذ ماده، يعني ايه؟ من اولها لاخرها ما بيحضرش، خلاص هو استاذ رب بيت، صاحب بيت. يعني الانجيل مش غريب عليه، ده صاحب البيت. فالكاتب المتعلم هو اللي مذاكر كلام المسيح ومشغول بيه على طول. وتشبيه تاني زي الراجل الغني اللي عنده كنز بيحوش فيه بقاله زمان، فيقدر يطلع من القديم ومن الجديد. فاهمين؟ ما هو الكنز ده بقاله كتير قوي. الكنز اللي في ايدينا ده في قديم وجديد، مش كده؟ في عهد قديم وعهد جديد. يلا خلي مذاكر وشاطر كرب، باع من كنزك جددا وعتقاء. حتى بالجدد على اعتبار ان احنا مشغولين بالعهد الجديد، ونرجع ناخد من العهد القديم. الجديد مهم والقديم مهم، وكله زي الكنز المخفى في حقل. انت لو رب بيت يلا طلع، القديم يفيدك والجديد يفيدك. برضو البعض يعني مال لتفسيرات اخرى، زي ايه؟ زي مثلا الجديد هو عملية الحياة الجديدة، وكمان العتيق هو انك تخلص من كل حاجة عتيقة. فانت صاحب كنز ورب بيت، بمعنى ايه؟ مشغول انك تنمو في اتجاه الجديد الى قياس قامة ملء المسيح شبه ربنا يسوع، وكمان مشغول بتنظف نفسك من العتيق. مفيش حاجة تبع الدنيا، عمال تقص علاقاتك القديمة كلها وعمال تلزق اكتر واكتر في المسيح. فانت الرب بيت وصاحب كنز لانك كاتب متعلم. برضو تلاحظوا حاجة، التعبير اللي قاله يسوع فيه في دقة. الكاتب عادة شغلته ايه؟ معلم ولا متعلم؟ معلم. لكن هنا ربنا يسوع قال كل كاتب متعلم، يعني عاوز تبقى معلم لازم تبقى على طول متعلم. فاهمين؟ عاوز تبقى خادم تتكلم عن ربنا لازم تقعد مع ربنا، لازم تسمع الانجيل عشان تروح تقول الانجيل. لكن هتقول بس هتضيع الدنيا. خليك عشان تبقى كاتب خليك متعلم. في سفر اشعياء في ايه جميله تقول ايه؟ اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين. هي المفروض تبقى ايه؟ او يعني حسب تفكيرنا لسان المعلمين، يعني ربنا مديك لسان تبقى معلم. لا، هو قال اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين يوقظ لي اذنا، يوقظ كل صباح لي اذنا لاسمع كالمتعلمين. اتاري ايه؟ اللي عنده لسان ده لازم يقعد مع ربنا، ربنا يفتح له دانه كده ويحط له كل صبح يوقظ كل صباح لأذنا لأسمع عشان يديك كلمة. يبقى المفروض قبل ما تتكلم وتبقى كاتب خليك الأول تلميذ ومتعلم. طول ما انت تلميذ ومتعلم هتبقى كاتب في ملكوت السماوات رب بيت، بس تفضل اتعلم. عشان كده محدش فينا يقول انا عارف الانجيل. لا، عارفه ازاي؟ لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. تقدرش تقول أبدا أنا لميت الإنجيل، أنا ذكرته، أنا هضمته. صدقني ولو حفظته كله برضه هتلاقي نفسك عاوز تقعد تاني وتراجع تاني وتفهم تاني، لأنه كلام ملوش آخر. وكلنا جربنا أن كل مرة تقرأ الإنجيل تلاقي فيه جديد، حتى الكلام اللي أنت عارفه، حتى الحكايات اللي انت سمعتها بقالك 50 سنة بتسمع فيها برضو بيطلع منها جديد ومعاني جديدة وأعماق جديدة. كلمة الله حي. فياريت نبقى كلنا كتاب متعلمين عشان نبقى أصحاب بيت، ويبقى عندنا كنز، يفكرنا بالكنز المخفي، نبقى أغنياء. عشان كده في غنى اسمه غنى كلمة الله، يعني في غنى يقول غني بكلمة الله. انت عندك غنى بكلمة ربنا، ولا غني بالعلم، ولا غني بالفلوس، ولا غني بالعلاقات، ده ما بيوزنش. خليك غني في كلمة ربنا، تطلع قديم وجديد، كنزا جددا وعتقا. يحكوا مرة عن واحد دخل في قضية ما كانش له في ربنا خالص، بره في أمريكا، ودخل في قضية كبيرة مش فاكر مخدرات ولا ايه، وخد له سنة سجن. وبين واحد من المبشرين دخل له إنجيل وقال له يعني هتلاقي وقت كتير اقرأ. انتهت فترته وجم بيقولوا له مبروك هتطلع النهاردة، فلقوه متضايق، قالوا له متضايق ليه؟ قال لهم مش عاوز اطلع. قالوا له ايه اللي جرى؟ قال لهم انا لقيت نفسي في السجن لاني لقيت الانجيل، لاول مره اكتشف انه جميل كده، فانا خايف اطلع ما لقيش نفس الوقت اللي بقضيه مع الانجيل، انا مستمتع هنا مش عاوز اطلع لحسن اتحرم من الانجيل. واحد طالع من السجن بيقول لا مش عاوز اطلع، انا لقيت الانجيل والانجيل لقاني وانا شبعان كده. كل كاتب متعلم في ملكوت سماء تشبه رجلا ربى بيت يخرج من كنز كدد وعتقا. عشان برضو نبقى قفلنا كل الامثال، لو فتحنا مرقس 4 فكره سريعه كده، فكرتين صغيرين خلاص. مرقس 4 مثل ما قالوش غير انجيل مرقس، مع ان انجيل مرقس اصغر انجيل، ومتى ولوقا كل اللي قاله مرقس قالوه، بس مرقس قال حاجه ما ذكرهاش حد، فكره صغيره بس مهمه برضو. في مرقس 4 مثل تاني عن الملكوت 4:30، في نفس اليوم اللي كان بيكلم فيه ربنا يسوع عن الزارع والامثال التانية، مرقس 4:26، وقال هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل، وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حضر. فكرة دي ما قالوهاش حد غير مرقس، عشان كده بنكمل بها الصور. إيه الفكرة هنا الجديدة؟ فكرة إن النبات بينمو من ذاته، بمعنى إنسان يلقي البذار على الأرض، دي نفس فكرة الزارع، أن كلمة ربنا ربنا بيبعتها وتدخل القلب، وبعدين يقوم وينام ليلا ونهار. هو بيعمل ايه طبعا ليل ونهار؟ بيزقي وبيتابع. خلي بالكم أن ربنا مشغول جدا على كلمته، يعني أرمية في واحد كان أرمية جديد على الخدمة خالص، فلما كان جديد على الخدمة كان مرعوب وخايف جدا يشتغل مع ربنا، وخايف ما يقدرش، وخايف يتريقوا عليه، وهو كان صغير ويقول له رب ابعت حد كبير قدهم وانا ما عنديش كلام، فقام فرجوا على رؤيه وراله قضيب لوز ازاي بيكبر وينمو بتلقائيته، يعني فرجوا كده زي ما تعمل كده بيسموها ايه على الفيديو كده تجري الشريط، فتتفرج كده على وردة بتفتح بسرعة قوي، ففرجوا على رؤية ازاي النبات بيكبر لوحده، وقال له كلمة ريحته، قال انت خايف تتكلم، خايف تبقى مسؤول عن الشعب روحيا؟ فقال له ايه؟ ماذا انت راء يا أرمية؟ فقلت انا راء، يعني انا شايف قضيب لوز. فقال الرب احسنت الرؤية، لاني انا ساهر على كلمتي لأجريها. أنا سهران على الكلمة بتاعتي، أنا برمي البذرة واشتغل عليها والناس مش دريانة. تصور بقى أن ممكن وعظة تسمعها في المؤتمر ده وتنساها أول ما توصل مصر، أو قبل ما توصل، أو قبل ما تطلع بالأوضة ممكن، لكن ربنا سهران على الكلمة دي، هو مش حطها في قلبك، مش دخلت من ودانك، تيجي بعد شهرين في مصر تلاقيها طلعت، تلاقيها نخست قلبك. الله، دي بردت من يوميها، لا معلش، ها أنا ساهر على كلمتي لأجريها ليلا ونهارا، أنا سهران أقوم وأنام عشان تنمو. بينما يعني انت مش واخد بالك من دي. كأن المسيح عاوز يعلمنا سر من أسرار الملكوت، أن الملكوت لا يأتي بمراقبة. يعني إيه؟ يعني ما تقدرش ترصد دايما النمو الروحي، مش دايما بتلاحظ التغيير اللي بيحصل جواك، بس في تغيير بيحصل، في تغيير بيحصل بس انت مش واخد بالك. عارفين زي ايه؟ زي عيل صغير مع ابوه وامه، كل يوم بياكل بيكبر وبيطول، بس ابوه وامه عمرهم ما ياخدوا بالهم. ليه؟ ما هو معاهم كل يوم، بس اللي يغيب سنه ويرجع يقول الله ده الولد طول او كبر او تخن، حصل تغيير بس انت مش واخد بالك. ازاي؟ احيانا يحصل جوانا تغيير غير مرصود، لان الارض هي ذاتها تاتي بثمر. يعني خلي بالكم ان القلب حلو، القلب ربنا خلقه حلو، قلبك مهما كانت وسخ بالدنيا برضه يجي منه ارض طيبه. مجرد تنزل البذره لوحدها هتعمل حاجه، فادانا امل انه قلبك لوحده يجيب ثمر، وان ربنا ساهر على كلمته ليجريها، هو اللي مسؤول عن الحته دي. فده كلام مريح ومشجع، ان كل كلمه بتسمعها هتعمل حاجه، فما تستخسرش تسمع، ما تقولش ما فيش فايده فيا، ما تقولش يا ما سمعت ما اتغيرت، لا حصل تغيير. وده المثل والحكايه اللي تحكى في البستان عن راهب راح لابوه الروحي، كان راهب مبتدئ وكان بنساذج، قال له ابويا بقرا الانجيل مش بفهم حاجه، قال له ارجع اقرا تاني. بعد شوية كم يوم، يا ابونا مش بف، قال رجع يقرأ تاني، بس رجع يقرأ تاني. وبعدين لما رجع له ثالث مرة برضو مش بفهم، واتغاظ انه مش بفهم، فهو بيقول مش بفهم يعني مش بستفيد. فقال له طب خد يا ابني السبت ده، روح دليه في البير وملالي مية. طبعا هم عندهم الطاعة عمياء في الرهبان، عشان يتعلموا يكسروا ذاتهم شوية، ما يبقوش بقى ايه مشين بدماغهم. يعني بصله كده قال له اسمع الكلام. فخد السبت ونزله في البير وطلع، طبعا شر الميه مره واثنين، وبعدين رجع لابوه طبعا ما فيش ميه. فقال له طبعا السبت ما جمعش ميه. قال له طب ايه رايك السبت اتغير؟ قال له نضف. قال له هو كده لو ما جمعتش الانجيل هتنضف. فاهمين المعنى؟ يمكن ما تلمش افكار، يمكن ما تاخدش معلومات، يمكن ما تعرفش تحفظ ايات، بس كل ما تنزل في المية بتاعته هتنضف. فاهمين؟ هيحصل تغيير حتى لو انت مش دريان. فهنا يقول ايه؟ يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف. حتى نمونا الروحي سر ما نعرفوش. يا ترى ربنا بيعمل ايه جوه قلبنا؟ محدش عارف. ده انت تبقى ملهي في يوم ومش مبسوط ومعكنن ومشغول بمئة حاجة، وتحس في لحظة كده زي حاجة اسمها زيارة نعمة كده، قلبك اتحرك وبقيت بتكلم ربنا ومشتاق له، كأنك عاوز تقعد معاه، وتأثرت قوي وانفعلت قوي، ولا كان في وعظة ولا جت سيرة حاجة ولا حد كلمك ولا حد جه جنبك، ويوم كان معاك نن، لكن فجأة كده في حاجة بتحصل، لأنه لا يعلم كيف. سر الملكوت يدخل، عشان كده ده سر ربنا بيشتغل في حياتنا بأسرار جوه القلب. الأرض من ذاتها تأتي بثمر، والتغيير له مراحل. لأن أولا نباتا، يعني الكلمة ترمت خلاص مش باينة على الأرض، لكن شوية شوية طلعت نبتة، ثم سنبلا، عارفين السنبل طبعا سنابل يعني الصفرة بقى وتبان، وبعدين السنابل تطلع فاضية الأول، ياخد باله السنابل تطلع فاضية وبعدين تتقل تتملي قمح. واخدين بالكم؟ يقول لك التلاميذ كانوا ماشيين مع المسيح في يوم سبت، وابتدوا يفركوا السنابل زي الذرة كده، واخدين بالكم؟ يفركوها عشان يطلعوا القمح وياكلوا زي الدر. عشان كده اي تغيير مفاجئ قوي نحط عليه علامه استفهام. واحد امبارح كان عايش في الشر والنهارده عايش في القداسه على طول، نقول له كونك خدت موقف من حياتك صح، لكن عشان تنضف وتتغير لا لا الحكايه هتاخد وقت. ربنا يحب يطبخ على الهادي. زي اذا كان النمو الجسدي بطيء فكم بالاولى النمو الروحي. ده شعرة واحدة سودة عشان تبقى بيضة تاخد غالب تاخد سنين يعني، مش كده؟ من غير صبغات. لكن فكان بالأولى التغيير الروحي. ساعات يقولوا بقى النبات هو التأثر الخارجي، وبعدين السنبل هو الاقتناع العقلي، وبعدين الثمر هو الحياة العملية. يعني ايه؟ يعني الواحد ممكن ينفعل في الأول، يعني ممكن النبات هو التأثر الانفعال، يعني تسمع وعظة يعجبك الكلام تحس به، لكن على قد كده ما فيش تغيير في حياتك قوي، في السلوك ما حصلش تغيير. شوية شوية الكلام يفضل جوه دماغك بقى، يبقى مالي دماغك، فيبقى التغيير على مستوى الأفكار، بقت اتجاهاتك وأفكارك مختلفة، مش عاوز تاخد، عاوز تدي، مش عاوز تعيش لنفسك، عاوز تعيش للناس، مش عاوز تنتقم، عاوز تسامح أفكارك. ثم ثمر بقى، ما الآن بالثمر إيه؟ بقيت بتسامح، بقيت بتمسك نفسك، بقيت بتكره الغضب وتكره الخطية، بقيت بشوش ومحب وعندك سلام. حصل بقى السلوك بان عليه تغيير، ده الثمر. ومتى، شوفوا الكلمة دي، متى أدرك الثمر للوقت يرسل المنجل، لأن الحصاد قد حضر. محدش يقول يبقى بلاش الثمر لحسن يجي يقش، لا لا، مقصود بها ايه؟ يعني ربنا بيستنى علينا عشان ما يقشناش من غير ثمر، فاهمين ازاي؟ يحب انه يقشنا واحنا فينا ثمر. وده يفكرنا، عشان الوقت مش هفتح، لقى 18 مثل التينة، فاكرينه بتاع راس السنة؟ هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا ولا أجد، 3 سنين بقى استنى ثمر، اقطعها لماذا تبطل الأرض؟ ما تضيعش الأرض، الشجرة دي مش بتعمل، قال له اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقف حولها وأضع زبلا فإن صنعت وإلا ففيما بعد تقطعها. إذا ربنا دايما على عينه على إيه في الآخر؟ ثمر. سلوكك اتغير ولا لا؟ ويستنى بقى، يستنى دي بقى تؤكد رحمته وطولة باله بالظبط كده، لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. التوبة يعني تغيير بجد. آخر كلمة نختم بها المؤتمر، متى 7 أقصد، بعد ما ربنا يسوع المسيح وعظ أهم وعظة أو أعمق وعظة أو قاموس الحياة المسيحية كل الموعظة على الجبل، في متى 5 و6 و7 ختم بمثل، قال كل الوصايا. يعني الواحد لو محفظت حاجة في الدنيا يحفظ 5 و6 و7، ماشي 5 و6 و7. فبعد ما قال كل حاجة قال إيه؟ عدد 24، 7 24، فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه، هنا حط الشبه المثل، برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشجب برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. ولما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب، فاكرين مش الكتب العادين، كاتب متعلم في ملكوت السماء. هنا المثل بقى بيقول إيه؟ بيقول كل اللي سمعتوه في المؤتمر كوم، بس في قرار خطير جدا، أنت هتعمل ولا هتسمع بس؟ لأنك لو سمعت وما عملتش تبقى بيت بيت في الهوى، يتهيأ لك أنه جميل الكلام، نعيش مع ربنا بس مش ناوي تعمل حاجة. فزي البيت اللي مرسوم في الصورة هنا، صورة جميلة، اللي عاملينه العيال الصغيرين على البحر مع أي جذر ومد، خلاص تاني يوم مش هتلاقي البيت، هو شكله حلو بس ده بيت على الرمل ملوش أساس، شوية مية هتطير. وهو ده اللي بيحصل لو ما كنتش الكلام ده ناوي ياخد يعني تطبيق عملي في حياتك، يبقى أنت بتعبير المسيح رجل جاهل بنيت على الرمل. لأنه خلي بالك في أيام جاية هيبقى فيها مطر والنهر هيعلى والريح هتهب، هيجي تحديات، هيجي هواء جديد شديد، هتيجي مطر مش مستعد ليه، يعني هتيجي مفاجآت من بره ومن جوه، هتيجي مشاكل هتعرف تصدها وتفضل مستقر وملتزم بكلام المسيح وعايش بيه، ولا يعني هيقع البيت حاسب. فهنا يشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، ودايما الصخر إشارة إلى إيه كمان؟ الصخرة كانت المسيح أو الثبات، لكن الصخرة هو المسيح، على هذه الصخرة أبني كنيستي. إذن الكنيسة مبنية على صخر مش على رمل، وده سر ثباتها يا جماعة. إيه اللي مضيعش الكنيسة 2000 سنة؟ كنيسة أفكارها، شوفوا لما كنا بنتكلم في الثالوث واسمنا مسيحيين مش عارفين نشرح، واخدين بالكم؟ فالواحد يقول يا نهار أبيض أصحاب الشأن مش عارفين يشرحوا، ده يبقى الحكاية هتاخد لها 2 3 سنين والمسيحية هتخلص. لا تخافش، دي مبنية على صخر، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. تقلقش على الكنيسة أبدا لأنها مبنية على صخر، المسيح ما بيبنيش على رمل، فهو بنيها تمام. ما تخافش كنيسة أبدا، مش عمرها ما هتروح. خاف على نفسك ليكون بيتك أنت مش على صخر، لا تكون بنيت على رمل. بقيت عارف كتير بس مش عاوز تعمل. وشبهه لأن كل من يسمع أقوالي ولا يعمل بها. يبقى خلي بالك مش كفاية تسمع، يعني دي ختام المؤتمر، مش كفاية تسمع، مش كفاية تعرف، لازم تبتدي تحاول، لازم تعيش. طبعا في دروس كتيرة، طب عيش حاجة. لا إلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين.